بعض الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا في نفس المحاضرة.
باسم الأب والاب والروح القدس الإله الواحد أمين. نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول: ما رأي قداستكم في ظاهرة انتشار امتلاك الآباء الكهنة للسيارات؟ شوف يا ابني، احتراما لكرامة الكاهن في مشيه في الشوارع لابد تكون عنده سيارة، وأيضا لتمكينه من الافتقاد في البيوت لازم تكون عنده سيارة. مش مسألة ترفيه زي ما انت فاكر، لكن هي مسألة مسؤولية. وانت عارف لو الكاهن مشي لوحده في الشارع تبقى حكاية. فبلاش قر على الناس. واحد بيقول: واحدة مخطوبة وتريد فسخ خطوبتها لأنها علمت إن خطيبها كان عامل لها عمل. أنا أولا ما أؤمنش بحكاية العمل دي. ثانيا، إذا البنت فكت خطوبتها بتفقد الشبكة والهدايا غير المستهلكة. غير المستهلكة يعني لو كان أهداها ساعة، أهداها خاتم، يبقى لازم ترجعه. لكن لو أهداها علبة شوكولاتة دي مستهلكة، ما يطالبهاش إنها ترجع. يا بنت سيبك من حكاية العمل دي، شوفيه هو بتاع ربنا ولا لا، بيعترف ويتناول ولا لا إلى آخر. واحد بيقول: ما هو الصح لو إن الإنسان فاتت منه صلاة ساعة من صلوات السبعة بتاع اليوم، هل يصح يصليها بعد معادها ولا يسيبها؟ اختصار الكلام يعني هو يصليها أحسن. المزامير بتنفع في أي وقت، هو بس ساعات القطع اللي موجودة في الأجبية لما يقول في صلاة باكر مثلا عندما دخل إلينا وقت الصباح أي المسيح إلهنا فلتشرق فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك. لما يجي يقول سبقت عيناي وقت السحر ينكسف من نفسه زي بعض، ينكسف ما جراش حاجة ويصلي الصلاة برضه، وبقية الصلاة تبقى كويسة ليه. والمزامير مفيدة لما تقولها في أي وقت، لكن كون مثلا فاتك الساعة السادسة اللي بنقول يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب، وقلتها في أي وقت حتى في وقت الغروب برضو بنقول يا من في اليوم السادس والساعة السادسة سمرت على الصليب ونطلب غفران خطايانا ما جراش حاجة. أحسن حاجة إنك أنت مهما فاتتك المواعيد صليه، والله يقبل الصلاة في أي وقت من الأوقات. ولو أنت تعودت إن لو تأخرت عليك الصلاة ما تصليهاش، الكسل هيدخل في حياتك والإهمال، وتقول أنا واخد حل إن أنا ما صليهاش. لا، صليها ولو في غير محلها. وأحد الآباء سئل هذا السؤال فقال: الله له النهار والليل، وفي أي وقت دعي استجاب. حتى لو ما صليتش خالص طول النهار ممكن تكررها في اليوم التالي. قم تعود نفسك إنك لا تهمل في الصلاة. واحد بيقول: ما السبب الرئيسي في رأي قداستكم في برود محبة الكثيرين؟ هو السيد المسيح بيقول لكثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين. يعني كل ما الواحد يمشي في الخطية كل ما تبرد محبته، كل ما يترك المحبة الأولى ويفتر في حياته الروحية بتبرد محبته، يعني تفتر وبعدين تبرد. كل ما يقصر في صلاته بتبرد محبته، كل ما ينطوي حول نفسه وما يهتمش بغيره تبرد محبته نحو الآخرين. فلذلك أحسن شيء إن الإنسان يجاهد في إنه يستمر في صلواته وفي تأملاته وفي قراءاته وفي ضبطه لنفسه في واجباته نحو الله والناس. هو ده السبب الرئيسي وطريقة العلاج. واحد بيقول أرجو منك أن تحقق لي هذه الأمنية، وأنا أريد الرهبنة وأحب العشرة مع الله، وهذا بعد تفكير عميق في هذا العالم وتفكير في كلام الله، فأرجو من قدسك أنك تعطي لي حل لكي أذهب إلى نيافة الأنبا إسيزيروس في دير البراموس لكي أعترف وأتوب على دي. نيافة الأنبا إسيزيروس موجود معانا، وتقدر بعد الاجتماع تقابله وتشوف شغلك معه. طبعا هيحطوك تحت الاختبار وهيشوفوا حكايتك ايه قبل ما تخش. يعني احنا دلوقتي عندنا الشخص قبل ما بيترهبن بيمر في ثلاث مراحل. المرحلة الاولى ان يدخلوه الدير من غير ما يعتبروه طالب رهبنة، ويقعدوه كده في الدير في بيته خلوة مثلا، يراقبوه يشوفوا حكايته ماشية ازاي، يخلوه يختلط بالرهبان اي حاجة. اذا استراحوا ليه شوية في تصرفاته يخلوه طالب رهبنة، وفي نفس الفترة يشوفوا ايه علاقته بالوظيفة وايه علاقته بالجندية وايه علاقته بعيلته. ايه علاقته بالوظيفة؟ لألا واحد يروح يستقيل من وظيفته ويقول انا طالب رهبنة وبعدين الدير ما يقبلوش ويطلعه يقول له ضيعت عليا الوظيفة. خدين بالكم من الكلام؟ فما دام الحكاية مش ثابتة، فاللي بيحصل ان احنا بنقول له خد اجازة بدون مرتب لمدة سنة مثلا وجرب نفسك، لو الدير استريح لك ورهبنك أهو كان بها، ما استريح لك شيء تقدر ترجع للوظيفة بتاعتك. تاني حاجة نشوف إيه علاقته بالجندية، هل هو معافى ولا لا. تالت حاجة إيه علاقته بأسرته، لأن ساعات إنسان يجي الدير وتيجي عيلته تضغط عليه وتخرجه. فأدينا فيها في الأول بنسيبه في اختبار لغاية لما نشوف يصمد أمام العائلة ولا لا. فأنا من رأي صاحب الأخ ده لو كان موظف ما يجيش يستقيل على طول، افرض الدير ما قبلوش، ياخد أجازة بدون مرتب، يروح الدير يختبره ويشوف حكايته معاه، وهو نفسه يختبر نفسه يشوف يقدر يعيش في الرهبنة ولا لا. لأن في إنسان بيفتكر ان اول ما يخش الدير الملائكة يشيلوه ويطلعوه للسماء الثالثة وتلاقي عايش في التسبيح المستمر ويحيط به الشربيم والصرفين. يروح هناك يلاقي في الدير اول ما يخش يشغلوه في وظيفة، ويمكن يمسك مطبخ الدير، يمكن يمسك نظافة الدير ويقول اللهم الفن للسماء الثالثة. هم بيختبروه يشوفوا هيحتمل ولا لا، بيغضب ولا لا، معاملته للناس كويسة ولا لا. الصلاة بالها طويل، في أي وقت الصلاة معانا، لكن المهم بنختبر طبيعة هذا الإنسان يحتمل الرهبنة ولا ما يحتملش. فأنت يا ابني نيافة الأنبا إسيزيروس موجود وشوف حظك معه. سؤال: كلما أسمع عن شهيد أو قديس أحبه جدا وأريد أن يكون شفيعا لي، هل بهذا أكون قد تركت الشهيد الأولاني اللي أنا بحبه قبل كده واستشفع بشهيد جديد؟ وهل هذا حرام؟ أوعى تفتكر الشهداء بيغيروا من بعض، لا، دول بيحبوا بعض. يعني لما تكون بتتشفع بماري جرجس وتيجي تاني يوم تتشفع بماري مينا ولا بالأمير تدرس ولا بالأنبا أنطونيوس مع أنه مش شهيد، هيزعلوا من بعض. إحنا في الكنيسة بنستشفع بجميع القديسين مع بعض، بجميع القديسين مع بعض. لما تقرأ مثلا المجمع في الإبصالمودية تلاقي القديسين ما لهمش حصر، ولما تشوف المجمع في صلاة القداس الإلهي تلاقي القديسين كتار، والقديسين ما بيغيروش من بعض. اتشفع بواحد باثنين بثلاثة بأربعة زي ما انت عايز، لكن مش معنى بتحب قديس جديد يعني ما تحبش اللي قبل منه. حب الاثنين مع بعض، استشفع بالاثنين مع بعض، ما تبقاش متقلب في محبتك. وإلا لو اتجوزت ما نعرفش يجرى لك ايه، يعني ما دام اتعودت انك لما تحب واحد تسيب اللي قبل منه نهايته بلاش. واحد بيقول: ما رأي قداستكم في استضافة أسرة لراهب مدة طويلة، وماذا نقول لهذه الأسرة؟ المجمع المقدس قرر أن لا يجوز للراهب أنه يبيت في أي بيت غريب عند أي أسرة، يبات في الكنيسة، في مركز الدير، في المطرانية إذا كان نازل لمهمة، نازل لعلاج يبات في المستشفى. لكن عيلة تستضيف راهب يبقى بتفسد رهبانيته. فاهمين الكلام ده؟ لأن الراهب ملهوش غير ديره، وملهوش إنه يتردد على العائلات ويبات في بيوتها، وقوانين الكنيسة لا تسمح بهذا، وقرارات المجمع المقدس لا تسمح بهذا، حفظا للرهبان ولحياتهم الرهبانية. ده لما تستضيف أسرة، هيعيش في حياة صوم ونسك عند الأسرة؟ إن عاش في صوم ونسك وله سلام على الراهب الناسك وياخد له مديح يتعبه، ولو كل زي ما الناس بياكلوا يبقى فقد نسكه الرهباني. لو الراهب اللي هو لازم يصلي طول الوقت هيصلي ازاي عند أسرة؟ وإن ما صلاش يبقى ضيع رهبانته. كمان الحكيم بيقول: لتكن قدمك عزيزة في بيت جارك لئلا يسأم منك ويكرهك. واحد زار ناس وقعد يوم أهو خدوا بركته ومشي، لكن يفضل بايت هناك، هيجي وقت يبقى ثقل على العيلة ومش قادرين ياخدوا حريتهم في وجوده، وبعدين ياخد عليهم وياخدوا عليه ويفقد حياته الرهبانية. رأيي في هذه الأسرة إنها أخطأت إلى الراهب وأخطأت إلى الكنيسة، ولا تظن إن هذا كرم منها، دي خطية وكسر لقوانين الرهبانة. فلازم يتوبوا ويقولوا للراهب: روح ديرك يا ابونا، المجمع المقدس مانع الحاجات دي. ساعات علشان ما يروحش في ديره الراهب ده يقعد يسب في الكنيسة ويتكلم عليها علشان يثبت انه غلبان. طب افرض سب في الكنيسة وقعد عند العيلة، هيقعد على طول هينسبهم ده ولا ايه؟ وان طلعوه يروح يدور على عيلة تاني؟ مش كويس الكلام ده. واحدة بتقول: أنا فتاة أرثوذكسية وتقدم لي شاب إنجيلي ويريد أن يكون الزواج بروتستانتي، أرجو معرفة رأي قداستكم. أنا جاوبت على السؤال ده في اجتماع الخدام امبارح، لكن ما فيش مانع أقول تاني. شوفي يا بنتي، المثل بيقول من شروط المرافقة الموافقة، يعني عشان تتجوزي واحد لازم يكون من نفس دينك، من نفس مذهبك، تقدروا تعيشوا حياة مشتركة مع بعض. لو انت اتجوزت واحد بروتستانتي هو لا يؤمن بالصوم، هل انت هتصومي الاربع والجمعة؟ هل هتصومي الاربعين المقدسة؟ هل هتعيشوا في صوم؟ هو لا يؤمن بالتناول، هيسمح لك تروحي تتناولي؟ هو هيروح كنيسته وانت تروح كنيستك؟ لو خلفتوا عيال، العيال دول هيبقوا بروتستانت ولا يبقوا أرثوذكس ولا يبقوا خليط ولا يبقوا متمزعين بين الاثنين؟ هل انت تذكري شفاعة القديسين وتتشفعي بيهم وتعلقي صورة ماري جرجس او الملاك مخيل او العدرة، وهو يجي يقول لك ما فيش حاجة اسمها شفاعة قديسين، تقعدوا تتخانقوا مع بعض؟ اتجوزي واحد يقدر يروح الكنيسة معاكي، يتناول معاكي، يصوم معاكي، يصلي الأجبية معاكي، تعيشوا حياة روحية. كمان لو وبتقول يكون الزواج بروتستانتي، احنا الزواج عندنا سر من أسرار الكنيسة يقوم به كاهن شرعي، والأخوة البروتستانت ما عندهمش كهنة، يقولوا ما فيش غير كاهن واحد في السماء والأرض هو يسوع المسيح. فأنت بقى هتجيب يسوع المسيح يعمل لك الإكليل ولا إيه الحكاية؟ اتجوزي واحد من أرثوذكسي علشان تعيشوا مع بعض عيشة مظبوطة. سؤال: كيف تكون الصلاة مقبولة عند الله؟ وكيف أجذب بها قلب الله؟ ربنا مستعد، بس أنت قلبك اللي ينجذب مش قلب ربنا. لكي تكون صلاتك مقبولة، أولا تكون صلاة من قلبك، مش مجرد ترداد كلام بلسانك، تكون صلاة من قلبك. ثانيا تكون صلاة خاشعة فيها الاحترام لربنا، ولذلك احنا اول ما بنصلي بنسجد، بنركع، بنرفع ايدينا لفوق، بنرفع نظرنا لفوق بخشوع. لكي تكون الصلاة مقبولة ينبغي ان تكون فيها جمع الفكر، لا تكون بفكر متشتت وسرحان يمين وشمال. جمع الفكر وجمع الحواس، جمع الحواس يعني عينيك ما تبصش هنا وهنا، سمعك ما يصغيش لحاجة تاني، تكون جامع فكرك، جامع حواسك، مركز في الصلاة. لكي تكون الصلاة مقبولة أيضا ينبغي أن تكون صلاة بفهم، وتعني كل كلمة بتقولها بقدر الإمكان، تكون صلاة بتواضع، تكون صلاة بحرارة، تكون صلاة بمحبة. إن ما وصلتش للحاجات دي اتمرن. زي واحد من القديسين سأل واحد قال له كيف أتعلم الصلاة؟ قال له بالصلاة، كل ما تصلي كل ما تنمو في طريقة الصلاة لغاية ما توصل ربنا. واحد بيسأل بيقول: أحب يا أبي أن تشرح لي عن مفهوم الخمر، فإن بعض المسيحيين يستحلون شرب الخمر لكون أن السيد المسيح حول الماء لخمر في العرس إلى آخر، ولكونه يشترك في سر الإفخارستية. ده في سر الإفخارستية ده كل واحد بياخد نقطة، وخمر على مية ومش خمر عادية، دي أبركة يعني تقريبا الكحول بتاعها 4% 5%. فهل الخمر اللي بيشربها من هذا النوع؟ وهل هي بياخد نقطة؟ كمان اللي احنا بناخده في سر الإفخارستية ليس خمرا لأنه قد استحال إلى دم المسيح، فما بنشربش خمر في سر الإفخارستية، ظاهره خمر. أنا كتبت مقالة طويلة عن رأينا في الخمر، وموجودة في كتاب سنوات مع أسئلة الناس، تقدر تقراها. ولو تحولت الخمر إلى مزاج وتحول المزاج إلى عادة، وتحولت العادة إلى سيطرة، يبقى الإنسان فقد حريته وأصبح خاضع لعادة. نصيحتي ليك لا تخضع لأي عادة أيا كانت، وإلا تفقد حريتك في المسيح يسوع. إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا، أحرار من كل عادة وأحرار من كل سيطرة. كل الأشياء تحل لي ولكن لا يتسلط علي منها شيء. إن وصلت الخمر عندك إلى السيطرة يبقى ضعت، وعشان ما توصلش للسيطرة ابعد عن الخطوة الأولى، ابعد عن الإيه؟ الخطوة الأولى. نحن لا نحرم الخمر وإنما نحرم السكر، ونحرم تعود الخمر إن الإنسان يبقى تحت سيطرة عادة من العادات. واحد بيقول هل الشيطان يخاف من رشم علامة الصليب حتى إذا رشمها إنسان ليس له إيمان كافي؟ هو طبعا قوة الصليب في الإيمان به، لكن الشيطان عموما يخاف من علامة الصليب. لكن إذا وجد الإنسان مستهين ومستهتر زي بنت لابسة صليبه وماشية مع واد في السكة، الشيطان يقول لها سيبك من الرياء ده، ما يخلش علي. بس فلازم يكون الصليب معاه إيمان وحياة طاهرة. سؤال: هل الروح القدس لما تكون ساكنة في إنسان؟ لا، الروح القدس نقوله بالمذكر، لما الروح القدس يكون ساكن في إنسان ما تكونش ساكنة. لا، هل الروح القدس عندما يكون ساكن في إنسان ويترك دينه يفارقه الروح القدس؟ إذا ترك دينه وأصبح يلوم نفسه ويندم على هذا الأمر، يبقى لسه الروح القدس يعمل فيه ويعطيه هذا الندم ويقود إلى الرجوع. لكن إذا ترك دينه واستهتر يبقى روح الله يفارقه طبعا. جايز يفارقه ويرقبه من بعيد ويبعت له من يحاول انه يرجعه. سؤال: نشر رأيي في كتاب كذا لفلان لا يقر نقل أعضاء من الشخص الميت لخدمة شخص يحتاج إليها حفظا على كرامة المتوفى، ورأي آخر لفلان يقر نقل الأعضاء والمجلة تطلب من قداستكم التدخل لتصحيح أحد الرأيين، لو طلبوا مني الرسمي هرد عليهم. نقل الأعضاء من ميت جائز تماما، وأحيانا يكون واجب. ليه بقى؟ وليس ضد كرامة الميت، لأن الميت جسمه هياكل الدود ولا لا؟ طب بدل ما ياكل الدود يتاخد العضو ده ويحيي حياة إنسان، إيه اللي كرامة الميت؟ فمش ضد كرامة الميت. كمان إذا كان الإنسان ممكن أن يبذل حياته من أجل آخر لكي يفديه بحياته، فلما يبذل مماته يبقى أكتر، يعني ما عملش حاجة. ولذلك في بعض أشخاص بيوصوا إنهم أول ما يموتوا أعضاءهم تحول إلى بنك الأعضاء وتتحفظ، أو ياخدوها على طول يحيوا بها إنسان، لأنه ما دام مات خلاص جسمه هيتحول إلى تراب. فمن الأولى به؟ التراب، الدود، ولا إنسان آخر يحيا به؟ المحبة كده. لكن نقول حفظا لكرامة الميت، ده نعمل زي الريفيين اللي يرفضوا ان يتشرح الجسم بعد الوفاة، يقول لك ضد كرامته. هيتشرح هيتشرح وفي جسم يقعد على طول. صدقوني حتى كتير من القديسين ليس لنا من بقاياهم إلا شوية عظام، والجسم كله زي ما قال الكتاب في سفر الجامعة إصحاح 12 آية 7 بيقول يرجع التراب إلى التراب وتعود الروح إلى الله معطيها. فالتراب بيرجع للتراب، أنا تراب وإلى التراب أعود. يعني إحنا نشجع وندعو إلى إنقاذ أي حياة بعضو يعطى بعد وفاة الإنسان. أحيانا في حياته بيكون إنسان عنده فشل كلوي وضايع ضايع ولابد عايز زرع كلية، فواحد عنده اتنين بيتبرع بكلية من كليتيه لشخص آخر وهو عايش، فممكن إذا كان بيتبرع في حياته ممكن بعد وفاته. لكن إذا كانت المجلة دي عايزة الرأي تبعت لي وأنا أرد عليه. واحد بيقول ما هو علاج سرعة الغضب والنرفزة؟ أولا بالنسبة للكتاب المقدس، وثانيا بالنسبة لخبرتك في الحياة الروحية. أنا طلعت لكم كتاب عن الغضب، يا ريت تقرأ الكتاب فيه كل اللي أنا عايز أقوله. يكفي من جهة الكتاب المقدس ما ورد في رسالة يعقوب إذ يقول ليكن كل إنسان مسرعا إلى الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. يا ريت تحفظ الآية دي، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. أو مثلا قول الحكيم في سفر الأمثال لا تسرع بروحك إلى الغضب لأن الغضب يستقر في حضن الجهال. رأيي بالنسبة لك يعني في العلاج، ضع في ذهنك مضار الغضب، إزاي الغضب بيفقدك صورتك الإلهية.